أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الأئمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين ومن الساعة إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا عند قومه، نعم ذكرنا من تجاوز ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغام ولا من تجاوز أصابعه العذاب أو قصرت عنهم، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلق فيغسل ما يغسله، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن. هذه العبارة ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن. هنا ما زال الكلام في الطهارة الاختيارية في الوضوء، وتقدم الكلام في الفرض الثاني إلى وهو غسل الواجب، والآن يذكر المصنف أنه لا بد أن يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، بأن يبدأ من قصاص الشعر وينتهي بغسله إلى الذقن، لا أن يبدأ بالعكس. أما العكس أن يبدأ بالذقن ويرفع الماء للفوق، هذا ما عبروا عنه بالنكس، نكس الوضوء. فهل النكس صحيح؟ قال ولو غسل منكوسا لم يجزي على الأظهار. يعني انه لو بدأ من ذقن مثلا هذا وضوء صحيح وباطل. المشهور ذهبوا الى وجوب الابتداء من الاعلى الى اي من نبت الشعر والانتهاء بالذقن. اما العكس اللي هو النكس، فهناك من الفقراء من ذهب الاخير المشهور قالوا ببطلانه، إلا أن السيد المرتضى وابن إدريس ذهب إلى جواز النكس في الوجه. كان دليل المشهور هو الوضوءات البيانية. مقصود الوضوءات البيانية الوضوءات اللي تعلم الإمام وهو في مقام بيان وضوء رسول الله
والله عليه وسلم، كما لو قال ألا أعلمكم وضوء رسول الله، الإمام يقول ألا أعلمكم وضوء رسول الله، فيتوضأ أمامهم وهو في مقام شنو؟ في مقام تعليمهم وضوء رسول الله. هل عبر عن الوضوء البياني تبين ليه؟ فالوضوء البياني أنه أخذ كثبان عليه السلام من ماء فأسدله على وجهه من أعلى وجهه، رمى على وجهه من أعلى وجهه، فاستفاد منها العلماء وجوب ماذا؟ وجوب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. نعم، يعني الرواية
هي أحسن فيها الوضوءات أحسن فيها الزرارة الثانية أيضا لزرارة والثالثة أحسن على كل حال
جزاكم الله جيد ومريكم على هذا
قال عفو كلامنا وين؟ أن المجهول استدل بهذه الرواية بالوضوءات البيانية، لكن الوضوءات البيانية هي عبارة عن فعل وليس بقول. فأخذ كفاً من ماء فأسدله على وجهه، هذا مو قول الأخ، هذا فعل. يعني شنو يعني
أفهم الشيخ في بعض الرواية أنه يقول ألا أحكي
لهم؟ إيه نعم، هذا قبيل السلف يقول يحكي بهم بالفعل. شلون يحكي يعني بهم؟ فعل رسول الله يعني بهم اغسلوا وجوهكم من الأعلى، ماذا اغسلوا وجوهكم من الأعلى؟ هو جاب من وجهه لا وينكم على وجهه، هذا الفرق بين الفعل والقول. القول يقول لهم اغسلوا من الاعلى، هذا واضح. مره يقول لا، مو يقول اغسلوا من الاعلى، هو يجيب ماء على الغسل من الاعلى فيفهم منه وجوب الغسل من الاعلى. واضح الطريق؟ المشكله في الفعل انه لا يدل على انه من نحو الوجوب، من نحو الاستحباب. الامام يفعل افعال من نحو الاستحباب، لكن كل ما يفعله الامام احنا ما لازم نفعله، وقد يكون من نحو الاستحباب فعله. ولهذا يقولون ان الفعل اعم من الوجوب ومن الاستحباب. فهذا لعله وجه استدلال سيد المرتضى وابن ادريس بان نفس الروايه لم تمنع من وجوب من يعني من الغسل من الذقن والانتهاء بالجبهة مثل الأمر أخص الشعب من تمنع ذلك؟ هي الرواية ما قالت ما يصير لك، قالت أنه الإمام سوّد بدأ من أعلى وجهه والإمام قد يفعل المستحب، فمن يقول قد يكون اللي فعل الإمام مستحب؟ ثم الأدلة مطلقة هاي، يعني أدلة اللي تقول اغسلوا وجوهكم ما قالت اغسلوا وجوهكم من الأعلى، فماذا نستفيد؟ نستفيد أنه غسل الوجه في نفسه لم يقيد بأن يبدأ من الأعلى أو يبدأ من الأسفل، فالآية مطلقة فإحنا نأخذ بالإطلاق، يعني يجوز عملية التنكس ويجوز عملية غسل الوجه من الأعلى للأسفل. هذا كلام منه كلام سيد المصطفى وابن إدريس وكلام في نفسه وجه، لكن ذكرت أن المشهور لا، المشهور ذهب إلى وجوب البدء من الأعلى وعدم جواز النكس. لكن على المسلم هي ذكرت المسلم قال على الأظهر، يعني هناك ظاهر من الدليل المصنف يقول انا ابتهم من هذا الظاهر، اخذ كفرا من ما انت ابتله على وجهي، ابتهم من افضل شيء ان الامام في مقام فعل الوجوب، هو قاعد يحكي الامام لا يحكي، كان يحكي على الاقل ما هو دخيل في اصل الوضوء، بحيث يبين للناس انه ما هو حد الوضوء الواجب، اما الامام يسوي مستحبات قد يسوي سكون، يبين انه هذا مستحب، مو يذكر على انه الناس يتوهم انه واجب، لانه قال الافضل لم يأت ولو غسل منكوسا لم يجزي على الأظهر، مو لم يجوز، لم يجزي في الفرق، فرق يجوز يعني حرام، أما يجزي يعني لا يكون صحيحا، يعني هم يتفدين في نعم أحسن. قال ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، المسترسل هو المقدار النازل من اللحية، المقدار نازل عن الذقن، يعني مقدار اعلى من الذقن نازل الاسفل، هذا يعبر عنهم بانه مسترسل من اللحية مثلا، فهذا المقدار النازل عن الذقن اللي يكون خارج حد الوجه الواجب، احنا قلنا الوجه الواجب غسله يبدأ من قصر الشعر للذقن، فهذا خارج عن الذقن، فهل يجب غسله؟ هذا المقدار، بما انه خارج لا يكون مشمول بوجوب الغسل، خارج عن الموضوع. قال لم ولا يجب غسل ما ترسل من اللحية ولا تخليلها، يعني ولا يجب تخليل اللحية، تخليل هو إدخال الماء خلال الشعر، هذا يسمى تخليل، يعني خلال الشعر داخل الشعر وإيصاله إلى البشرة. المصنف يقول يعني هل يجب تخليل الشعر على هذا، يعني مو مسألة الاسترسال، الاسترسال ما ترسل من اللحية قلنا مو واجبية، عرفنا من عنده شيل على الشعر الداخل في الوجه، الشعر الداخل في الوجه، اللحية الداخلة في الوجه، الشارب، الحواجب، وهكذا باقي الشعر الموجود على الوجه، هل يجب أن أوصل الماء للبشرة أخليها أترك اللحية حتى يصل الماء للبشرة أم لا؟ أنا أعبر عنه بالتخليل، فهل يجب التخليل أم لا؟ المصنف يقول ولا تخليل، ليس واجبا التخليل حتى لو كان الشعر كثيف لا ترى البشرة منه، لا يجب بل يجب غسل الظاهر،
هذا الشعر الكثيف، اما اذا كان مثل الشعر خفيف يعني مثل النكت كان قصير ما يجب بهذه الحاله ايصال الماء، يعني
هو المدار شنو؟ المدار هو الظاهر، يعني اغسل ما ظهر، بس اذا كان شعر خفيف حتى الى يعني ما يصدق الشعر انه مانع من وصول الماء للبشره، بس اذا غسلت الشعر هي غسلت البشره، نحن نريد غسل ما ظهر، والذي يظهر هو الشعر نفسه ايضا ظاهر والبشرة أيضا ظاهرة، تغسلها معا مو بالغسل فقط، البشرة غسل يكون لجميع الظاهر، واضح مضبوط. ولا يجب غسل مسترس من اللحية ولا تقليل، بل يغسل الظاهر، ذكرت لك أن المراد هو غسل الظاهر، لأن الواجب هو غسل ما ظهر، هذا اللي ظهر، إذا ظهرت اللحية الكثيفة ولم تظهر البشرة أغسل اللحية الكثيفة، ولا يجب التخليل والتبطين، عبر عنه أيضا بالتبطين، التخليل نفسه تبطين زين، من يغسل الظاهر ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، يعني انه نفس لو فرضنا حالة شاردة المرأة يكون لها شعر على الوجه، لحية شاردة عمل هذا الكلام، هم نفس الاحكام ترتب، ايضا لا يجب غسل ما ترسل، وايضا يجب لا يجب تخليل في هذا الشعر، لا خصوصية لها، ما خصوصية، احنا نريد غسل الظاهر. قال وكفى إفاضة الماء على ظاهرها، يعني ظاهر اللحية مثلا، فيكفي الإفاضة يعني صب الماء بحيث يستوعبها، فيكفي استيعاب الماء للحية، ولا نحتاج إلى التبطين والتخليل ووصول الماء للبشرة، واضح؟ قال الفرض الثالث غسل اليدين من فروض الوضوء غسل اليدين. قال والواجب غسل الذراعين. الذراع هو اصبر اللي هو من المنصف الى اطراف الاصابع يعبر عنه بالذراع. والمرفقين. المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد. مجمع العظم. فسره المشهور بانه راس عظمي الذراع والعضد وليس المفصل.
نعم.
واضح
شكل الفرق بين المفصل والمرفق.
نعم. فالمرفق عندهم مو نفس المفصل انما هو عباره عن راس هذا العظم وراس هذا العظم اللي هو عظمي الذراع والعضد.
نعم.
لهذا المشهور قالوا هذا نفس المرفق اذا فسرنا بانه راس العظم راس عظم الذراع فيجب غسله. اوجب المشهور غسله. مو من باب المقدمة العلمية. المصنف ايضا يقول يجب احنا ظهر كلامه انه واجب غسل الذراعين وغسل المرفقين ايضا. فيجب ادخال ايضا في غسل اليد.
ان المفصل هو الحد الفاصل بين العظمين يعني حد فاصل.
هذا كان مفصل.
هذا المفصل. لكن مجمع او المرفق هو مجمع العظم يعني هذا بما يقول
مثل رأس العظمين. قال والابتداء من المرفق. لا بد من نفس الكلام. لا يجوز من النفس بالنفس من المرفق لا من الاصابع. مو نبدا بالاصابع ثم ننتهي بالمرفق. الدليل وجود النصوص عن الائمه عليهم السلام ولا اقل من الاستدلال بالوضوء الصبياني او حتى غير الوضوء الصبياني انه يفهم من يعني روايه مو في مقام العمل في مقام القول تذكر ما يجب الوضوء يجب الغسل من المرفق الى اطراف الاصابع. اما الايه القرانيه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اي الى يحتمل فيها ان تكون الى الى المرافق هاي قيد صحيح غايه فهاي الغايه لمن غايه للمغسول لو غايه للغسل يحتمل غايه للغسل بان يكون غسلك ينتهي الغسل يبدأ الغسل من الأصابع وينتهي الغسل إلى المرافق. فش يكون هاي حجة إلمن لأهل العامة إذا كان قيد إلمن للغسل يعني وجوب الغسل يبدأ من نقطة وينتهي إلمن إلى المرافق يبدأ منين من الأصابع ويستثنى إذا كان قيد راجع إلمن للغسل للوجوب. واضح؟ مرة احتمال آخر لا القيد الى المرافق قيدا للمغسول لا للغسل. يعني هكذا بس انه المولى قال اغسل ايدك اذين احراص ابنين تبدي من اصابع تبدي مو من اصابع مو مشكلة البداية مو مشكلة انا اهم شيء شنو تبدأ. المهم ان يكون العضو اللي تغسله هو شنو هو ايدك الحد المرفق ايدك الحد المرفق لا تقصد ايدك الحد الذراع. شو المقصود؟ المقصود ان المغسول هو هاي المنطقة المحصورة بين الاصابع والمرفق هذا تحديد للمغسول. زين لو فرضنا عرفت المغسول اسئلة مين ابدي؟ لاحظ انكو فرق بين مرحلة تحديد المغسول وتحديد الغسل. هاي نظير شنو؟ نظير تقول له وين ارضة اللي جاي تبني احرفها اليك؟ يقول ارضي من هذا العلم الى ذاك العلم. او الى العلم مو الثاني الثالث فالزيادة نقيت علم ماشي اذن الاول والثاني حج العلم الثالث هاي ارضك حتى ارض تحديد المحروف. زين منين احرز؟ ابدي من هذا العلم لو ابدي من ذاك لو ابدي من المي لو ابدي بال شوف اذن اتفرق بين مرحلة تحديد من يقع عليه الفعل وبين تحديد نفس الفعل. فاذا هناك غسل وهناك مغسول. نحن ندعي بقرينة الروايات والأئمة هم مفسري القرآن وهم عدل القرآن. نحن ندعي بقرينة الآيات أن النهاية الإله هي قيد للمغسول لا للغسل. هم ما يقولون لا هذا قيد للغسل لا للمغسول. كل حدث ماكو مشكلة كل واحد إلى دليله كل واحد القرآن وياه غاية الأمر تكون
انت تدعم رأيك تدعم هذا الاحتمال، تقول يحتمل في الآلة ان تكون معي وانا اقول يحتمل ان تكون معي، الآلة تحتمل وجهين، حمال ذو وجوه الامام علي كلام الله عليه، لكن اذا قلنا انه هذا حمال ذو وجوه هناك من يفسره الأئمة سلام الله عليه، يعني انتم عندكم دليل من خارج الآية وياكو؟ لا ما عندكم دليل، هو مجرد إله انتهاء غاية، احنا ما نقول إله منتهاء غاية، بس انتهاء غاية علما للغزي لو للمغزول، واضح الكلام، كلامنا تحديد الغزل من المغزول، نحن ندعي تحديد المغزول دليلنا، أولا الروايات عن أئمة أهل البيت، الدليل الثاني هو هذا دليل الثاني
حكما شأنه مدنين يقول الإله، إذا هي الإله في كتاب من لبيب لها أكثر من عشرة معاني الإله، فكيف تحدد أنه
يعني هم يقولون
لا. لا هي في كتاب من لبيب أكثر من عشرة معاني
يعني دليل لهم لو عليهم
لا عليهم يعني من اللي يحدد أنه هذا
هذا إشكال آخر إشكال آخر أنه إله تثبت اول انها بمعنى انتهاء الغاية،
وثاني شيء اكو اشكال اخر عليهم يجب انه لفظ يد من الالفاظ المشتركة اراد الله سبحانه وتعالى هنا مثل بيانها، يعني يا يد اللي مثل الذي نحددها الله سبحانه وتعالى عندما اعطى المقدار او بيان المقدار الى المرافق يريد ان يوضح يا لفظ او يا معنى من هذه المعاني مثلا الخمسة التي اشتركت في هذا اللفظ، لان الله عز وجل اطلق لفظ يد واراد بها مثلا من الاصابع الى المرافق، واطلق لفظ يد واراد بها الكف في آية التيمم، واطلق لفظ يد واراد بها الاصابع، واطلق لفظ يد واراد بها الانامل، اذا اراد الله سبحانه وتعالى تحديد هذا اللفظ.
ما لا أنا هذا تقوله تبغتني إليه أنا مو وقت، أنا قلت الدليل الثاني هو هذا، قلت لك كذا مرة عندما أكمل كلامي سألت حقا تشكي، لكن أنا هو هذا تقوله
لا إشكالي عليهم
لا هو عليهم إشكال أنا ذكرت إنه هذا دليل أول عليهم إن الروايات عن البيت معنا، الدليل الثاني هو هذا إنه المغسول يحتاج للتحديد بخلاف الغسل لا يحتاج للتحديد. ما هو القرينة؟ قرينة نفس يد، كلمة يد هي مشتركة تطلق اليد ويراد بها إلى المنكب، يعني إلى الكتف، وقال رفعت يدي أشرت إليه بيدي إلى أرفع يدي من إلى الكتف هاي يد، ويحتمل يد أقل من هذا المعنى بين يكون إلى المرفق كما هنا يدي بها اليد، ويحتمل يد بس الكتف واضح؟ بس الكف كما في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كسرت بين الله بها الكف تطلق يد ويراد بها فقط الأصابع يكتبون الكتابة بأيديهم الأصابع وهكذا فيد مرتدة بين القلة والكثرة فلا بد من تحديدها لا بد الشارع يعتني بيقول إنه عندما يريد الشارع يد معينة من أو قسم معين من هذه اليد لابد أن يحدثها وإلا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن الناس سوف لا تعرف مقصود المولى بالخصوص فإحنا والآية إذا يقول يد إحنا المفروض نحملها علما على إلى المنكب هذا اللي نفهمه من اليد مطلقات كثيرة نحتاج ما قطع الإطلاقات وهو أن يقول إلى المنكب فندعي نحن نقول أن القرآن لما ذكر إلى المرافق هاي يحدث اليد لأنها يد نفسها مشترك لفظي بخلاف الغسل، الغسل معنى واضح عندما أقول لك اغسل إجل الماء غاية الأمر منين تبدي منين تنتهي هذا نعم يحتاج إلى دليل لكن ندعي أنه الدليل ليس عليه في نفس الآية والآية في نفسها مطلقة من هذه الجهة حدد الأئمة ذلك إنما المقصود نفسه غير واضح يحتاج إلى تحديد تكون قرينة قرينة على المقصود أو القيد للمقصود لا قيد للغاز هذا واضح؟
واضح
من العصر بدء الماء من الطابع انتهاء بالوصف فيه من العصر وفيه من الاتلاقات في أيام الشتاء من يجي ما يدخل إلى باقي يده بخلاف لما بدأ من المرفق فيحصل الماء ينزل الأطابع ما لو أكله لو رفع الماء من أطابعه إلى مرفقه ثم يدخل الماء إلى مثلا عضده وإلى باقي جسمه واضح يلزم منها مثلا بعض المحاذير وإن كان مو مشكلة هذه المحاذير نحن مع الدليل والدليل هو كما ذكرنا مطلب على الأقل نستفيد من الروايات تحديد أن المقصود هو خصوص مرفق ويكون هذا المعنى تحديد المقصود على الغزل
مشان هو العرف نبي أيضا ينبغي إلى ذلك يعني أنه بطبيعتهم على سجيتهم أنهم إذا أرادوا غسل شيء يرسلون من الأعلى مثلا إلى الأسفل
نعم
زين. قال والابداء من المرفق، ولو غسل منكوسا لم يجزي. ايضا نفس الكلام ذهب السيد الموسى ضرب الادريس الى جواز النكسي على كراحتين، وهذا دليل انهم لم يستمع من المرافق، لم يستمع منه التحديث الغسل، بل تحديث المقصود غايه امرهم. قالوا حتى الغسل مو واضح، يعني الوضوءات البيانيه كما قلنا قبل قليل هي وضوءات تدل على الفعل، والفعل في نفسه يحتمل وجوده والاستحباب. ولو غسل منكوسا لم يجب، ويجب البدء باليمنى، يعني باليد اليمنى، فيغسل اليد اليمنى ثم يغسل بعده اليد اليسرى. ومن قطع بعض يده ماشي، ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق. ذكرنا ان غسل المرفق واجب، فاللي يقطع بعض من ايده، من قطع بعض يده، قطع الكف مثلا او قطع كما في هذا، فماذا يغسل؟ يغسل ما يتبقى، بشرط ان يكون الماء المتبقي هو شنو؟ هو المرفق وزياده، يعني فرضا من تحت من دون المرفق قطعت باقي شيء من المرفق وباقي شيء من العظم اللي تحت المرفق، يعني بس المرفق وما تحته. واضح؟ جيد. لو كان سلسان عملية كلها مصورة، احنا كثير من المشاكل بحث البصر، كثير من المشاكل في سلسان عملية هي في تحديد المواضيع، يعني وان كان الاحكام ايضا، لكن مواضيع كثيرة في سلسان عملية هي غير واضحة، فلو لم يعني ما المانع ان تكون رسالة عملية تحضر الصور توضح ان شاء الله تقرير دروس تسعين بعد كبير، يعني مثلا في بعض الدروس الأندر في الأمس الثلاث كتبوا مع الذريرة، يستحب ان يكون هناك يقتل فرج الميت بالذريرة. شنو الذريرة؟ اشرح لهم المعاني المتصورة للذريرة، انها حامض وشنو يقتل به فرج الميت وكذا، العفو الاشنان مو الذريرة، الاشنان. والذريرة ايضا نفس المشكلة، الذريرة يتضر على الكفن، الاشنان يغسل بها فرج الميت. شنو الاشنان وشنو الذريرة؟ المفاهيم تذكر مفاهيم، هذا مثلا اشنان هو كما مثلا محامض يغسل به، والذريرة مثلا القصر كما يعبرون او رماد القصر او تفاصيل، لكن هذا لو كان مذكر بالصورة، بالصورة لو مكان مذكر بالصورة لا، الصورة هي تشرح نفسها في نفسها، صورة وياها تعريف بسيط كلش مسألة واضحة، اما مجرد تصورات واضحة مو يعني. كم نحتاج نحن
ان شاء الله،
احنا كم نحتاج نحن الى هاي الامور، امور كثيرة، يعني لو ذكرت رسالة عملية على شكل لو بس مجرد صورة فقط، يعني مثلا وضعية صلاة الميت مثلا، وضعية صلاة الميت صورة واحدة تكفي وضعية صلاة الميت، بس صورة وخلي القبر أمام الميت أمامه وهو ثالثا تكفي أن نشتغل كثير، يعني الصورة تشرح نفسها بنفسها، لكن هو أن يقف خلفه أن يقف على الجانب كذا، نعم هاي حلوة هاي الأقسام، لكن صورة معها توضح هذا الفكرة بصورة عملية، المسألة تنطبع تماما في ذهن تلقي، وهكذا التيمم وهكذا كافة الأمور. رأيي شيء جميل هذا، الصورة اللي كنت سوينا بشكل هذا من قطع المرفق، قطع ما تحت المرفق ومن فوق المرفق. جزاكم الله خير، أنتم من الطلبة المجتمعين الجميلين، وفقكم الله على العلم والعمل المرادف. ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فنحن ذكرنا أن غسل المرفق واجب، فأغسل ما تحت المرفق لقد ما يبقى مقدار أصغر
الدين. نعم عفواً شيخ، هاي مقطوعة، شلون يغسل الإيد الثانية؟
إحنا لا نشترط أن يكون الغسل باليد الثانية، يعني ما إحنا ذكرنا الواجب الغسل إلا الإيد الثانية غسله،
نعم
إحنا نريد الغسل، والغسل يتحقق بإجراء الماء، ما نشترط إمرار الغاسل على المغسول، نعم نشترط إمرار الماسح على المغسول، إذا تحقق تشكيل بالمثل، لكن بالغسل لا نشترط إمرار الغاسل على المغسول، فلو فرضنا يدي اليمنى غسلتها من دون أن نستعمل اليسرى في غسلها، ما هو مشكلة، خلي تحت الماء، هذا أيضا خلي تحت الماء، كذلك الواجب
مبين في الوضوء الارتماس،
الارتماس إذا تكفي فيه أخرى، أهم ما يحتاج إلى الغاسل، هناك قاعدة تذكر هنا تسمى بقاعدة الميسور، ممكن نستفيد منها، يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى انك لو تمكنت من اتيان امر، وان كان الواجب كل الواجب انت لا تستطيع لا تنوك من اتيان كل الواجب ولكن تستطيع اتيان بعض الواجب. هل ان البعض ايضا ينقض اذا سقط الكون؟ يعني انا لا استطيع ان اصلي واقفا كل الصلاة لكن اقدر اصلي واقفا ركعة واحدة فالركعة الوحدة اللي اصليها واقف يعني انا ما اقدر اصلي تمام الركعة اربع ركعات ما اقدر اصليها جالس فشي يقولوا لي اواقف اصليها واقف فيقولوا اصليها جالسة حتى اذا ركعة هم اصلي جالسة ركعة وحدة اقدر يعني واجب علي اوقف ركعة وحدة واصلي كم ركعة من جلوس لو بعد هذه وجود الواقف ركعة وحدة كلا وجود الغيها كلها وحدة ما تفيد فعم لو اصليها يكون جلوس لو كلها قيام بمعنى كلها قيام ما اقدر فاصليها شنو كلها جلوس. بعض الفقهاء وليس الكل بعض الفقهاء يقولون هناك قاعدة الميسور فيقولون الميسور لا يسقط بالمعسور لو تمكنت تيسر لك ان تاتي بجزء الواجب يجب عليك ان تاتي به واذا وصلت مرحله لا تستطيع الاتيان اجب مثلا في مثال الصلاه انت تصلي واقف في غير تبدا ركعه وحده واجب عليك ممكن واجب عليك ان تصلي الركعه اذا عجزت ادعس وصلي جالسا تمكن قوم وهكذا الميسور لا يسقط بالمعسور واضح شلون؟ هاي النظريه إذا طبقنا هنا نقول إنه الميسور أنت تقول أنا مقطوع بعض يدي نقول نعم مقطوع بعض يدك لكن الميسور أن تغسل بعض اليد البعض الآخر الغير المقطوع الميسور لا يسقط المعسور فلعل الاستدلال هنا أيضا الميسور لا يسقط المعسور وإن كانت هاي القاعدة هي غير تامة عند بعض المتأخرين كسيد الأسبوعي زين ويمكن الاستدلال أيضا بقاعدة الاشتغال أن الاشتغال يقيني يستدعي فراغا يقينيا فأنت لما تقول يقينا بغسل اليد وتشوف أنه لو لم تغسل ما تحت المرفق وإن كان قليل مقدار بسيط واليد مقطوعة فأنا أشك أنه لو لم أغسله تقرا نفسي لو ما تقرا نفسي يقول لا هذا امتثال احتمالي فعليك ان تقرر التقرير لما يكون بغسل ما تحت المرفق ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق فان قطعت من المرفق سقط فرض غسلها الواجب هو غسل اليد من المرفق فاذا ماكو يد وماكو مرفق تصل بعد وباء انتفى الوجوب خالد بانتفاء موضوع الموضوع غير موجود شخص الان يغسل اليد وين هذي ما عندي الان يوم القطع اخذها وان قطعت من المرفق سقط فرض غسلها ولو كان له ذراعان وجود ذراعين اما دون المرفق يعني من المرفق ومتفرع ذراعين من المرفق ومتفرع ذراعين كيف هذا الفرض نعم من المرفق تتفرع ذراعان فحينئذ ماذا نفعل قال ولو كان له ذراعان تحته دون المرفق او له اصابع زائد يقول اصابع اكيد بالكيس يعني تحت المرفق او لحم نابت يعني باليد اللي تحت المرفق وده بغسل الجميع ليش؟ لان كما ذكرنا قبل قليل اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين انا عندي يد زائدة تحت المرفق وما ادري انا اذا غسلت بي شيء عندي اثنين يد اقصية ويد زائدة واثنينات الجنوب تحت المرفق فلازم اغسل اليدين لان ما ادري انا اذا غسلت بس الايد الاصلية هذا يجزي لو ما يجزي عندي اشتغال يقيني فلابد ان افرغ لما في يقين انه الاحتمال انه غسل اليد الثانية ايضا مطلوب فاحاول الاحتمال بين اخطئها واخطا الشك اليقين والاشتغال اليقيني يريد فراغا يقينيا هذا وكذلك الكلام في الاصبع الزائده واليد واللحم الزائد نعم قال ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله يعني اذا هذا التفاصيل اليد الزائده نعم اليد الزائده لا اقول من الاصبع الزائد اللحم الزائد اذا كان فوق المرفق ما يجب غسله الواجب غسله هو شنو من المرفق الا بحاله وحده اذا له يد زائده كامله هذا مثلا يد زائدة تماما يد زائدة اثنان شنو؟ من الكتف يكون بثقت يدان لكل واحدة منهم لها مرفق لا مشكلة كل واحدة لها مرفق هو هذا قصدي هذا يستثنى ليش؟ لأنه إذا كانت له يدان ولكل يد مرفقها الخاص وكفها الخاص هم نشوف
ان الواجب غسل هاي الايدي من المرفق الى الاصابع لو واجب غسل هاي الايدي من المرفق الى الاصابع
فالاشتغال اليقيني يستدعي ان اغسلهما معا هذا قال ولو كان له يد زائده وجب غسلها بهذا المعنى المعنى انه لا
يد زائده كل واحد ينبثق من نفسه كيف
الشيخ يؤدي في العقدين في بعض الفقهاء الى غسل الثاني غسل اليد الثانيه اذا كانت يعني من الكتف مثلا اثنين من الكتف ذهب بعض الفقهاء الى غسلها احتياطا وجوبيا يعني
أي
يعني بعكس المصنف انه وجبها وجب وجوبي مطلق لم يحصل في ذلك
اكيد احنا نعلم ان واحده منهم ليست مطلوبه
نعم
واحده واجبه الاخرى ليست واجبه
نعم
يبقى تحديدها الواجبه هم اذا يقولون اذا كانت اليد الاصليه هي اكيد واجبه واليد الزائده هي لم يثبت وجوبها لهذا نحو الاحتياط
نعم
واضح؟ هاي اذا كانت شنو؟ اذا كان تميز الزائده من الاصلي زي اذا معرض الاصليه للزائده هاي المشكلة نعم يجب ذو احتاب احتاب فينا هاي لو فات فهنا نحسن في ناس من نحو الوجوب حتى شنو حتى تخلص منه وإن كان هناك إشكال مهم انه هذا الفرض فرض ان تكون احتابهما زائدة والاخرى اصلية وهو لا يعرف الزائدة من الاصلية هذا فرض مجرد فرض لا وجد له واقعا لماذا؟ لانه كون هذه ايدي وهي اصلية وهي زائدة هذا شنو؟ هذا امر وجداني والامور الوجدانيه العلم دي سيكون علما صدوريا والعلم الصدوري غير قابل للشك وغير قابل للجهل علم صدوري هاي ايدي ما احنا مو ايد غير حتى يقول ما ادري هاي ايدي فما اشك انه هاي ايدي ولا او هاي ايدي اصليه ولا هاي ايدي زائده هذا امر لا يمكن
اكثر المساله الاخرى مع شيخنا قال ولو كان فوق المرفق لم يجب غسل
هنا اكو بعض الفقهاء لا احتاط استحبابا الى غسل كما هو
مميز استحباب مطلوب
ايضا كما من الفقهاء المعاصرين يعني
استحباب مطلوب على كل حال
احتاط استحباب ايش لان قول يعني احتمال وجود قول بالمخالفه
قال الفرض الرابع
نعم الفرض الرابع مسح الراس قال مسح الرأس والواجب منه ما يسمى به ماسحا يعني الشعر الماسح يقول بالنسبة للماسح أي شيء يصدق عليه الماسح ما يصرف يصدق حتى على وضع إصبع واحد ومسح الرأس به فالماسح أي شيء كل شيء يصدق عليه المسح حتى لو كان إصبع واحدة يكفي تكون ماسحا قال والمندوب هذا الواجب والمندوب مقدار ثلاث اصابع عرضا المستحب ان يكون ان تمسح الرأس من جهه العرض بما مقداره ثلاث اصابع يعني ما يكون مقدار ثلاث اصابع نعم احسن تقدر ثلاث اصابع من جهه المقدار حتى لو كان هذا المسح به من النتيجه باصبع واحد هذا مقدار ثلاث اصابع مسح بطريقه يعني لا لم يقل والمندوب ثلاث اصابع قال والمندوب شنو مقدار ثلاث اصابع فرق بين التعبيرين مره يقول والمندوب ثلاث اصابع يقول لازم تكون اصابع تصير اصابع مره يقول ولا المندوب مقدارها والمقدار بان تقدر الاصابع قد تكون من تحت القياس الاصبع الواحد هذا المقدار هو الواجب هو المستحب العقل زين واضح السيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الفضل أيضا ذهبوا إلى وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة وجوب المسح بنفس الأصابع وجوبهم من المستحباب ابن الجنيد ذهب إلى وجوب المسح بثلاث للمرأة وبإصبع واحد للرجال عن تفصيل جديد يعني وبالنسبة للمعجب أصابع مضمومة مؤنسة طيب
أخوان شنو أنت بين يد البغداد من كبار علمائنا مثلا
إذا بآرائهم من العلماء الشيعة ومن كان هو رجل من علماء العامة ثم أصبح شيعيا وأصبح من علماء كبار الطائفة غاية الأمر الرجل متهم بأنه تأثر بالفكر السني والفكر السني تأثر كبير حتى عندما أصبح
شيء
هذا اتهام بعض العلماء لا يقبل هذا الاتهام يقول عالم جديد شنو المقصود تأثر يعني مو قام يأخذ من أحاديث لا هو لا يأخذ بها هو يأخذ بأحاديث أهل البيت بس مشكلته شنو؟ أنه قال بالقياس قال بحجية القياس أو العقبة أنا مو ده هذا لا أثبت هذا ما أثبت المقال الناس من يشكك في ماذا القياس لكن التهم متهم اتهام كبير بأنه يقول بالقياس
نعم
لكن القياس القياس حنفي والقياس أمر إحنا لا نقول به ويشبه المكير على العمل بالقياس
نعم
الرجل التهم بأنه يعمل القياس هناك من العلماء المعاصرين من ينفي عنه هذه التهمة ويقول هذه التهمة باطلة وأنا رجل مجرد ان اجتهد اجتهاد ضد هذا الاجتهاد المعروف احنا هو كان يعبر عنه بانه قياس يعني نفس الاجتهاد فكره الاجتهاد هي في ذات الوقت يعبر عنها بالقياس ويعبر عنها بانها راي قولا بالراي لكن ابن الجنيد اعلى واعظم من ان يكون لهذه الفكره رايه الامر قدر المتيقن انه ابن الجنيد من المخالفين كثير يعني مو مخالفين يعني قصدي من المخالفين في الاراء الفقهيه تجد له مخالفات كثيره يعني في الاراء يعني كثير ما يخالف المشهور
نعم
هذا لا يعني انه باطل رايه لا ما ليس بالضروره المخالفه للمشهور مع الدليل لا مشكله مع وجود الدليل ماكو مشكله لهذا بعض الفقهاء المعاصرين مثلا هم عنده مخالفات يقال يشنعون عليه السكت او انا ادعي في عقب النظر عن الرجال وضد الفرد يقول انه نفس المخالفه بما هي مخالفه ليست مشكله ما دام ما هي ذا بالدليل الدين ما علمنا بانه الكلام للبرهان البرهان هو الذي يحكم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وانا اعياكم على هدى او في ضلال مبين يعني القران دائما ما يصادر اراء الاخرين الا بمقدار ما يثبت بالبرهان وبالدليل حتى ينزل نفسه مثل المشكوك فيقول انا اعياكم على هدى او في ضلال مبين واضح الله المناسبه اذا اطلقت عباره السيد في الفقه كما يقول قال السيد يقي
الفقه
واذا اطلقت عباره الشيخ انصرفت الى
الشيخ الطوسي
الشيخ الطوسي وما رايي الشيخان يوم
هو الشيخ الطوسي والشيخ الجهلي
لا عندنا الشيخان عند الجماعه البخاري
واذا اراد قلنا شيخ الثلاثه او قالوا بالثلاثه
اي صوب فيهم الشيخ الطوسي والمبين وايضا المقتضى
السيد
نعم لا الشيخ الطوسي والشيخ المفيد هو المقتضى ايضا
اذا قالوا بالثلاثه
اذا غير المسائل
نعم
هو الشيخ هو عليه
نعم
نعم وصلنا الى قال وال نعم والمندوب مقدار ثلاثة ويختص النصح بمقدم الرأس والحمد لله رب العالمين.